مستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطيب الله أوقاتكم بكل خير، وحياكم الله إلى لقاء آخر جديد من لقاءاتنا في سلسلة وصايا. هذه السلسلة وهي مجموعة من الحلقات تقدم لكم من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية. نسعد كثيرا في هذه الحلقات باستضافة فضيلة الشيخ الدكتور عمر بن عبد الله المقبل، الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة القصيم. مرحبا بكم شيخ عمر.
أهلا وسهلا بك وبالإخوة المشاهدين والمشاهدات جميعا.
سنرجو منكم اليوم الحديث عن قيمة وخلق وعبادة كذلك التواضع وما جاء فيها من كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ونتعلم شيئا بإذن الله تعالى مما يقودنا إلى المزيد من العلم والمعرفة بهذه الحقيقة الشرعية. ولكن قبل ذلك مشاهدي الكرام، إذنوا لنا أن نطالع استطلاعا قام به الزملاء وسألوا بعض الإخوة في أحد الأماكن العامة عن تعريف التواضع، وجاءونا بما يلي من إجابات.
التواضع هو خفض اللين والجانب، وهو عكس الكبر والخيلاء. النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالتواضع ولين الجانب. له أمثلة كثيرة في المجتمع، كالعطف على الفقراء والمساكين، أيضا مساعدة الناس سواء كان صغيرا أو كبيرا، وهكذا في المجتمع، وهذا شيء حثنا عليه ديننا الإسلامي.
التواضع هو التعامل مع الناس برقة، بطيبة، بالإحسان، الكبرياء لله بعكس كلمة الكبرياء، وهذا شرف لنا أن نكون أي إنسان يتعامل بالطيب مع أي إنسان، هذا هو المعنى التواضع.
التواضع صفة من صفات الإنسان، هي عكس التكبر أو الغرور، والصفة دي الإنسان عشان يكتسبها بيحاول يضغط نفسه ويضغط مشاعره ويضغط حسيسه، وبيحاول يتعامل مع البشر اللي حواليه بنوع من الاتزان، موضوع نوع من الاحترام، ومش من السهل ان الانسان يحصل على صفة التواضع بالذات في الزمن اللي احنا فيه ده.
انا اشوف انه لها اكثر من تعريف، ما تقدر تقيده بتعريف معين، ممكن هو كمعنى تشرح وتقدر تشرحه كمعنى. طبعا احنا كلنا نعرف انه من تواضع لله رفعه الانسان، يعني يشوفه عكس التكبر، ان الانسان يعني ما يكون مغرور في كثير من اموره، يعني يعطي الامور حقها، مثل ما وصلنا ديننا الحنيف، مثل ما وصلنا الرسول صلى الله عليه وسلم، انه الواحد يعامل الناس بتواضع، يعني ما يكون بعيدا عن التكبر وبعيدا عن الغرور وشوفة النفس.
اولا التواضع هي سمة ربانية توجد في الشخص المسلم، وفي مصداق لحديث لا أعلم لك مضمون الحديث أنه من تواضع لله رفعه، فتواضع يعني صفة موجودة في الإنسان المسلم، ودائما يكون هنالك تجاذب بين الأخوان وتقارب بين الأصحاب بالتواضع. فالتواضع هي سمة يعني أتمنى الجميع يحقق أهدافها ومضامينها إن شاء الله.
شكرا للإخوة المجيبين، وحياكم الله مجددا المشاهدين الكرام. إجابات تحكم عليها أنت شيخ عمر، لكن لفت نظري أحد الإخوة عندما قال أنه التواضع في هذا الزمان صعب، هل هو كذلك؟
الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على سيد المتواضعين نبينا وإمامنا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أما كونه صعب في هذا الزمان فلا أدري ما وجهه، يعني ليس صعبا في تقديري، إنما بذرة الكبر والعياذ بالله بذرة موجودة في نفوس كثيرين في الزمان السابق وفي الزمان الحاضر، لكن الموفق من وفقه الله سبحانه وتعالى وعرف قدر نفسه وعرف أصل خلقته، وهذا في الحقيقة يعني ربما أجعله مدخلا لقضية التواضع، وهي حقيقتها تكون مع التواضع مع الله سبحانه وتعالى وبقبول الحق الذي يأتي عن طريق الشرع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الكبر بطر الحق، ومفهومه أن التواضع قبول الحق. والتواضع مع الخلق، عندنا تواضع مع الحق وتواضع مع الخالق ومع الخلق. التواضع مع الخلق قال عبر عنه صلى الله عليه وسلم بالصفة المضادة فقال وغمط الناس، الكبر بطل الحق وغمط الناس. إذن التواضع ما هو؟ قبول الحق والتواضع للناس. هذه نقطة. النقطة الثانية، حينما يقرأ الإنسان في كتاب الله سبحانه وتعالى يجد ثمة إشارات بل تصريح وتوجيه رباني من الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم بالتواضع. جاء هذا مثلا في قوله سبحانه وتعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ولا شك أن الفظاظة أحيانا قد يكون دافعها شيء آخر غير الكبر، لكن قد يقترن بها نوع من الكبر، وحاشا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون من المتكبرين. لكنها كما قال بعض أكابر أهل العلم إن هذه الآية توجيه له صلى الله عليه وسلم، توجيه لأتباعه من بعده ألا يكونوا غليظين ولا فض الطباع ولا شيء من ذلك. أصرح من هذا ما جاء في حديث عياض بن حمان المجاشع رضي الله عنه في صحيح مسلم، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى أوحى إلي أن تواضعوا، إن الله تعالى أوحى إلي أن تواضعوا ولا يبغي أحد، حتى لا يبغي أحد على، حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. إذن هو وحي منزل أن يتواضع العباد. وهنا نتذكر جيدا في قضية التواضع قصة نقرأها ربما كل جمعة، في قصة اللذين افتخر أحدهم على الآخر بأن عنده شيء من المال، في قصة صاحبي الجنة في سورة الكهف. ماذا قال أحد الطرفين وهو الرجل الصالح؟ ذكر المتكبر بأصل خلقته، وهذا من أعظم الأدوية والعلاجات للمتكبرين. قال أكفرت بالذي خلقك إيش من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا، لماذا تتبختر على الناس وأنت قد خرجت كما قال بعض السلف من مسلك البول مرتين، على ماذا تتكبر؟ ثم هذه النعمة التي أنت تتقلب فيها هل هي من كد يمينك؟ لا، وما بكم من نعمة فمن الله. طيب إذا كانت كل النعم التي فيك وتتقلب فيها هي من الله، على ماذا تتكبر؟ فليست هي منك، ولست الذي خلقت نفسك، ولست الذي جذبتها. ولهذا لما تكبر قارون وقيل له ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما قال إنما أوتيته على علم، فنسب الأمر إليه وتكبر العياذ بالله وأعرض عن هذه النصيحة، فخسفنا به وبداره الأرض. وفي حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح مسلم، بينما رجل يمشي إذ أعجبته نفسه متكبر فخسف الله عز وجل به فهو يتجلجل في نار جهنم إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة. هذه عاقبة المتكبرين. وأنا والله يا أخي الكريم أعجب جدا على ماذا يتكبر الإنسان وقد خلق من لا شيء، لم يكن شيئا مذكورا أصلا، ثم خلق من نطفة وخرج من مسلك البول مرتين ومرده إلى التراب، على ماذا تتكبر؟
ربما التأمل لشيخنا الكريم في معلمنا وقدوتنا عليه الصلاة والسلام وفي سيرته المليئة بحالات ومشاهد ومواقف التواضع ربما يكون في ذلك أنس وسلوى.
لا شك، أنا أجزم وأثق تماما وأقول لمن شعر أن عنده ذرة كبر أو يعني كما يقولون يجاهد نفسه لأنه ابن أحد علية القوم أو رجل من أصحاب الجاه والمال والتجارات والمناصب وإلى آخره، يجاهد نفسه على التواضع، أقول له اقرأ سيرة أعظم إنسان وطئت قدمه على الأرض عليه الصلاة والسلام. ماذا كان يركب؟ كان يركب الحمير ويركب الخيول ويركب الإبل، على ماذا كان يتكئ؟ دخل عليه عمر رضي الله عنه وقد اتكئ على ماذا؟ على حصير، فأثر الحصير في جنبه الشريف صلوات الله وسلامه عليه، فلما راه عمر بكى وقال يا رسول الله أنت فيما أنت فيه وكسرى وقيصر فيما هم فيه من النعيم وأنت رسول الله، يعني أنت أولى بهذا النعيم. فاعتدل النبي عليه الصلاة والسلام وكأني به يقول يا عمر أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ رسول الله لو أراد جبال مكة تنقلب ذهبا وجبال المدينة تنقلب ذهبا وتجمع له لفعل، لكنها ثم ماذا؟ ثم ماذا؟ أمر ثالث، تأتي الجارية كما في صحيح مسلم الصغيرة التي في عقلها شيء فتأخذ بيده صلى الله عليه وسلم فتذهب به في سكك المدينة التي تشاء وتريد عليه الصلاة والسلام، ويأكل كما يأكل العبد ويجلس كما يجلس العبد، يأتيه صغار أصحابه رضي الله عنهم، فأبناء الصحابة رضي الله عنهم، مرة جعل أحد أطفال الصحابة في حجره فبال في حجره صلوات الله وسلامه عليه. من يصنع هذا؟ من عنده عشر مزايا رسول الله عليه الصلاة والسلام ومع ذلك يتكبرون؟ على ماذا تتكبرون؟ رويدكم رويدكم، هذه الأرض التي تطؤون عليها مليئة بعظام المتكبرين.
نعم جزاكم الله خير. وكذلك نريد منك أن توجه نصيحة لنا جميعا ووصية كذلك لكيفية التواضع وكيف نصبح متواضعين، وإذا أذنت لي سيكون ذلك بعد أن نرى ونستمع إلى إجابات بعض الإخوة الذين أجابوا عن سؤال كيف يصبح المسلم متواضعا.
أن ينزل لمستوى أدنى فرد وأن يكون يحترم جميع الناس ومن تواضع لله رفعه.
أول شيء أخلاقه مع الله عز وجل وصداقته مع الله عز وجل، وثاني شيء يكون إيمانه بالله قبل كل شيء.
ولازم يكون لين الجانب مع كل المسلمين دون النظر للمهنة أو الوظيفة، يكون متواضع مع الوزير والغفير والرئيس والصغير والكبير كل الناس يعني، وأن يرحم الكل وأن يتنازل للجميع.
لازم متواضع، أن يكون نفسك يشوف نفسه كويس يعني مع اللي أضعف منه يعني، لازم يكون يبتسم له ويعطيه من الإنسانية كويس، يكون يعني خلوق معه ويراعي ويعرض ظروفه بكل شيء.
والله يصبح المسلم بتواضع أن يعامل الناس زي ما يعامل الوزير المسؤول، طبعا يكون بأخلاقه يكون إنسان متواضع يكون جميل، بس
يكون طيب مع الناس والأخلاق والطيبة وكذا، ويحترم كل الناس يعني كأخوة كلنا من آدم وحواء، ويكون الأخلاق كويسة مع الناس يعني وتسامح.
شكرا للكرام لهذه الإجابات التي أفدنا منها جميعا، وأعود إليكم وذات السؤال شيخنا الكريم شيخ عمر، كيف نكون متواضعين؟
نعم، لعلي أبدأ بكلمة جميلة ذكرها أحد الأخوة في آخر التقرير، وهي يقول كلنا لآدم وآدم من تراب. صحيح، وأقول حينما نزل آدم وحواء من الجنة لم يكن معهم عبيد يخدمونهم، ولم يكن معهم ناس يحتكرونهم أبدا، الناس مردهم إلى هذين الأصلين. نعم رفع الله بعض الناس فوق بعض درجات، ولكن هذه الرفعة لا تقتضي التكبر، بل تقتضي ماذا؟ مزيدا من الشكر ومزيدا من التواضع. وكما أشرنا قبل قليل، من أراد أن يعرف كيف يكون التواضع مع علو المنزلة فليقرأ في سيرة نبي الله صلى الله عليه وسلم، يخالط الناس، يجلس معهم، يفترش الأرض، ربما نام جائعا بل أياما يجوع، ربما تعامل مع أهل بيته بتعامل يعني قد يستغربه الإنسان، لكنه مقام الزوجية ليس يعني يتعامل معه في مقام الزوجية، ويقبل ويسمع، وربما أيضا تحمل ما يبدر من الآخرين من جفاء، ولا يأمر بماذا؟ لا يأمر بعقابهم. يعني مر معنا في إحدى الحلقات أن رجلا جذبه حتى أثرت الجذبة في صفحة عنق عليه الصلاة والسلام، كان بإمكان أن يأمر عمر أو أحد الصحابة أن يقول أدبه، هذا رجل لا يحترم المقامات ولا يقدر قيمتي ولا شيء، وكان يعني جديرا به أن يؤدب على هذا الأسلوب، لكنه صلى الله عليه وسلم يلتفت إليه ويتبسم ويأمر له بعطاء. فأقول دواء المتكبرين قراءة سيرته عليه الصلاة والسلام، والنظر في عواقب المتكبرين أين هم. نعم هذه نعم. بس على قضية آدم وحواء. أما كيف نكون إذا أردنا نكون خطوات عملية، يعني يبقى الإنسان يحاسب نفسه الذي يعني يشعر عنده أو الناس يلمزونه دائما بالكبر، على ماذا أتكبر؟ وباختصار أعيدها ولا أكرر كثيرا، كل ما بك من نعمة فهي من الله، فلماذا تتكبر؟ أسند الأمر إلى خالقه. الأمر الثاني، هل هذا بحولك وقوتك أم هو بحول الله وقوته؟ والله ليس بحولك ولا بقوتك، لو شاء الله عز وجل جعلك من أقل الناس منزلة وأوضعهم وظيفة وأقلهم مكانة اجتماعية، فلماذا الكبر؟ أمر ثالث فيما يتعلق بتربية النفس على التواضع، وهي النظر في سير المتكبرين. انظر في سيرة قارون، انظر في سيرة فرعون، انظر في سيرة هامان، هؤلاء نماذج، ففرعون رئيس وقارون تاجر وهامان وزير، فهذه المناصب الثلاث أو المقامات الثلاث هذه مظنة الكبر والتكبر، أين مصيرهم؟ واقرأ في سير الصادقين من أضدادهم، فتجد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانوا غاية في التواضع، كانوا غاية في التواضع. تجد مثلا سليمان عليه السلام وداود كانا ملكين، وكان نبيين ورسولين، ومع ذلك لم يزدهما ذلك إلا الإعلام بالشكر. فلما رأى سليمان النملة تتكلم قال هذا من فضل رب، قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. هذا مقام الأذى.
جميل. في نريد منك تجلية الموقف شيخنا الكريم وإيضاح الفرق بين مسألة عزة النفس أو النأي بالنفس.
نعم.
جيد. وبين بين عزة النفس والكبر في بعض الأحيان، يعني إنسان يكون عجيز نفس فيتهم بالكبر والعكس.
أشكرك جدا على هذا السؤال، وفعلا هذا واقع. يعني تجد بعض الفضلاء وبعض العقلاء من الناس يترفع عن الأماكن التي لا تليق بمثله. تجد مثلا طالب علم أو إنسان يحفظ وقته غيور على وقته، ثم يدعى إلى أماكن يكثر فيها اللغط ويكثر فيها اللهو ويكثر فيها تزية الوقت بما لا فائدة فيه، فإذا دعي اعتذر فيقال إيه هذا متكبر شايف نفسه مثلا من هذا الكلام. والواقع أنه ليس كبرا، وإنما هو حفظ لماذا؟ حفظ لوقته وحفظ لرأس مال حياته أن يضيع في مثل هذه الأشياء التي لا تسمن ولا تغني من جوع، بل قد تضره في دينه. هذه نقطة يعني مهمة جدا. وعلامة المتكبر متى؟ أن تراه نائيا بنفسه عن مقامات المتواضعين وعموم الناس. أما أن يحكم عليه بأنه يترك مجالس اللغو واللغط أو يحفظ وقته فيوصف بالتكبر، فهذه تهمة وفرية لا حقيقة لها.
جميل. نعم. ذكرتم في البداية شيخنا الكريم أن التواضع يكون مع رب مع الخالق ومع
الخلق.
نعم. إذا أتينا إلى مسألة أو إلى الخلق، هل هناك درجات بمعنى أنه يفترض أن يكون مثلا مع الوالدين أكثر تواضعا؟
جميل.
مع معلميه مع
جميل. الإخوة في التقرير أشاروا إلى لفتات من هذا، مع الوالدين مع المعلمين، وأشار بعضهم إلى حديث هنا يحسن أن نذكره فيه ونحن نتحدث عن التواضع، وهو قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: ما تواضع أحد لله إلا رفعه. تواضع تكن كالنجم لاح لناظر على طبقات الماء وهو وضيع وهو رفيع. تواضع تكن كالنجم لاح لناظر على طبقات الماء، هو يسطع في طبقات الماء وهو رفيع، فلا يضره علوه أن ينزل ويتواضع للناس. أحق من توضع معهم هم الوالدان، والله تعالى بين هذا التواضع في أجمل صورة تعبيرية جميلة مشرقة مؤثرة في النفس. فقال الله تعالى: واخفض لهما جناح الذل. أرأيت الطير حينما يريد أن ينزل فإنه ينزل بجناحين من أجل ماذا؟ أو حتى إذا أراد أن يعني يظهر رحمته بصغاره تجده يحضنها ويطيف بها بجناحه إظهارا للرحمة. فنقول هنا: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة من الرحمة. فأنت إذا وقفت بين والديك تواضع لهما وأظهر الفضل لهما. وإياك أيتها الأخت إذا بلغت منزلة في شهادة علمية طب وهندسة أو دكتوراه أو حتى لو تكون بروفيسور أو أعلى شهادة في الدنيا، إياك أن تكون بين والديك في مقام المظهر للشهادات. اجعل شهاداتك عند الباب واجلس بين والديك جلسة الذل والاحترام والتواضع. انظر إلى يوسف عليه الصلاة والسلام بعدما بلغ شأوا عظيما، قال الله تعالى عنه: ورفع أبويه على العرش وقال يا أبتي. شوف، رفع أبويه على العرش عرش الملك تواضعا، وقال يا وخر له سجدا وقال يا أبتي يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. ولذلك الموفق من يقتدي بيوسف مهما علت منزلته يبقى الوالدان لهما حقهما. التواضع للمعلم، وقد أشرنا له في موقف سابق، لو تقدمت بك السنوات وأصبحت عالما وأستاذك بقي على ما هو عليه في مرحلة الابتدائية أو شيء، فعليك أن تتواضع فله فضل السابق.
جزاكم الله خير شيخ عمر، وجعلنا الله وإياكم المشاهدين الكرام من المتواضعين ومن الملتزمين دوما بكل التعليمات التي تأتينا في شريعتنا الإسلامية. شكرا لك إذا قدمت لنا هذه الوصية، وشكرا للمتابعين الكرام على طيب المشاهدة لهذه الحلقة من حلقات وصايا التي تأتيكم مقدمة من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية. وضيفها الدائم هو فضيلة الشيخ الدكتور عمر بن عبد الله المقبل، الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية في جامعة القصيم. نلتقي على الخير دائما، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.